الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن من فضل الله عز وجل علينا نحن المسلمين أن جعلنا من أهل هذا الدين. هذا الدين له مميزات تميزه عن غيره من الأديان. من هذه المميزات أن هذه الشريعة صالحة مصلحة لأحوال الناس في كل زمان. ليس هناك زمان من الأزمنة نقول إن هذه الشريعة ليست صالحة له. ومن هنا جاءت النصوص الشرعية المبينة لذلك بيانا واضحا جليا، فأمرت الناس إلى قيام الساعة بالتمسك بهذه الشريعة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، خطاب لأهل الإيمان إلى قيام الساعة. ومن علامة صلاحية هذه الشريعة أن جعل الله في كل زمان طائفة تقوم بهذه الشريعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرة منصورة حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، كما ورد في عدد من النصوص النبوية في الصحيحين وفي غيرهما. وميزة أخرى من مميزات هذه الشريعة أنها عامة، لا يوجد شيء من أحوال الناس إلا وقد نظمت وبينت أتم بيان وأعلى توضيح، كما قال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. ومن مميزات هذه الشريعة أنها تجلب المصلحة للناس في دنياهم وفي آخرتهم، كما قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فوصف هذه الشريعة وهذا الرسول بأنهما رحمة للعالمين. وقال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن كمال هذه الشريعة تمام النعمة بهذا الدين. ومن هنا متى تمسك الناس بشريعة رب العالمين يسر الله لهم مصالح الدنيا ومصالح الآخرة. فأما ما يتعلق بالمصلحة الأخروية فالنصوص فيه كثيرة مبينة أن أهل الجنة هم أهل الإيمان، وأن أهل الصلاح هم أهل الفلاح. وهكذا أيضا فيما يتعلق بأمور الدنيا، كما قال جل وعلا: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، يعني في الدنيا، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وكما قال جل وعلا: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. وإذا تدبر الإنسان أوقات ورود هذه الشريعة على الناس وكيف بدلت أحوالهم وجد ذلك واضحا جليا. فانظر في حال العرب قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كيف كانت أحوالهم وما هي الأوضاع التي كانوا يعيشونها، سواء فيما يتعلق بعلاقاتهم الاجتماعية أو فيما يتعلق بأحوالهم الأمنية أو فيما يتعلق بقوة ومكانة العرب بين غيرهم من الأمم. تبدلت هذه الأحوال لما تمسك الناس بهذا الهدي القويم الذي أرسل الله به نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. حتى فيما يتعلق بأمور النصر أو ما يتعلق بأمور المعيشة تبدلت الأحوال، وهكذا في عصرنا الحاضر في مثل هذه البلاد كان الناس على حال في ما يتعلق بالأمن أو بأوضاعهم الاجتماعية وبتنافر بعضهم من بعض وفي كافة أمورهم، فتبدلت أحوالهم بورود هذه الدولة التي تمسكت بالشريعة ودعت إليها. ومن هنا هذه ميزة من مميزات هذه الشريعة. كذلك مما يتعلق بمميزات هذه الشريعة أن هذه الشريعة خاطبت الضمائر كما حكمت على أحوال الناس الظاهرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، فينظر إلى العمل وينظر إلى ما في القلب وما في الضمير. فلم تكن حاكمة على أحوال الناس الظاهرة فقط، بل حكمت حتى على ضمائر الناس ووجهتها وقومتها التقويم القويم. ولذلك ما في القلوب يؤثر على أعمال الجوارح. هذه المميزات جعلت الشريعة تحكم على جميع ما يحتاج إليه الناس، سواء كانت في عباداتهم وعلاقتهم بربهم جل وعلا، أو كان فيما يتعلق بمعاملاتهم فيما بينهم، سواء كان في تعامل الإنسان مع قرابته أو جيرانه أو أهل بيته أو من له به أي رابط، أو كان ذلك في التعاملات المالية، فإن الشريعة قد جاءت بتقويم هذه التعاملات وجعلها على أفضل الطرائق التي تنفي التنازع وتنفي الاختلاف وتنفي الاستغلال، أو كان ذلك فيما يتعلق بحاجة الإنسان في شهوته ومعاملته، كيف يتزوج، كيف يتعامل مع زوجته، أحوال الإنسان عند وطئه لزوجته، إلى غير ذلك من الأحكام المتعلقة بالأسرة، أو كان فيما يتعلق بقضايا الاعتداء على الآخرين والجنايات، فنظمت الأحكام الشرعية تنظيما دقيقا يضمن لكل إنسان حقه. هذا جعل هذه الشريعة فيما تحكم عليه تحكم على الأمور الطبية، فلا يجوز لإنسان سواء كان طبيبا أو كان مريضا أو كان قريبا لمريض أن يسير في شيء من أموره الطبية حتى يعرف حكم الله فيما سيقدم عليه. ومعرفة حكم الله تكون من خلال أدلة الشريعة كتابا وسنة لمن كان لديه القدرة على فهمهما، لقوله تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. وأما من لم يكن لديه قدرة فإنه يراجع أهل العلم ويسألهم، قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالمقصود أن الأمور الطبية محكومة بالشريعة، فإن في الشريعة ما يتعلق بتنظيم الأمور الطبية وإصلاح أحوالها أدلة كثيرة عديدة. ومن هنا رغب الناس أن تكون الأحكام الطبية مربوطة بالشريعة. فإن قال قائل: إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنتم أعلم بأمور دنياكم، والطب من أمور الدنيا، ثم إن الطب متجدد وكل يوم فيه اكتشافات جديدة، فكيف تحكم الشريعة التي نزلت قبل قرون متطاولة على هذه الاكتشافات الجديدة؟ فيجاب عن مثل هذا الاعتراض بعدد من الأجوبة. الأول أن قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم أعلم بأمور دنياكم، هذا فيما أخبر به من غير أن يسنده إلى وحي، فإذا أسند إلى الوحي فإنه يجب اتباعه والعمل به، كما في بقية الحديث، فإنه قال: إذا أخبرتكم عن الله عز وجل فخذوه. ثم إن ما جاء به من التشريع، ثم إن ما جاء به صلى الله عليه وسلم من التشريع واجب الاتباع بدلالة النصوص الشرعية. قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وسبب هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليهم وهم يلقحون النخل، فقال: لا أظن هذا ينفع، فتركوا التلقيح، فلم يأتي التمر على مبتغاهم، وجاء شيصة لا يتمكن الإنسان من أكله. فقال لهم النبي، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه بذلك، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه إنما أخبرهم عن ظنه، وقال: أنتم أعلم بأمور دنياكم فيما يتعلق بمعايشكم. هذا إذن كان ليس فيما فيه وحي، وإنما فيما أخبر به عن مجرد ظنه. والجواب الثاني أن يقال: إن الله عز وجل قد قرر أحكاما طبية، أحكاما شرعية على الأمور الطبية، فأحد أمرين: إما أن نقول هذه الأحكام الطبية لا نأخذ بها ولا نعمل بها، وحينئذ يكون تركا لكلام الله ولكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا من الأمور المخالفة للشريعة. قال الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. والأمر الآخر: إن هذه الشريعة قد جاءت بقواعد عامة يحكم بها على ما لا يتناهى من المسائل، فلا تستجد مسألة إلا نتمكن بها، نتمكن من الحكم فيها بالحكم الشرعي، لكون الحكم الشرعي قد جاء قاعدة كلية نتمكن من الحكم بها على المسائل الجديدة. وهذا من أمثلة القواعد الحسابية. القاعدة الحسابية تتمكن من إعمارها مهما أتيت به من الأرقام، ولذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أوتيت جوامع الكلم. والمراد بالجوامع الكلم الكلام القليل الذي يدل على المعاني الكثيرة العديدة. وإذا تأمل الإنسان في الأحكام الشرعية وجد ذلك واضحا جليا، كلام قليل يحكم به على مسائل جديدة كثيرة، وأنا أمثل لهذا بمثال. جاءت الشريعة بتنظيم مسائل اللباس، فجعلت الأصل في اللباس هو الإباحة، وجعلت هناك ضوابط لهذا اللباس. هذه القاعدة يحكم بها على جميع الألبسة التي تأتي إلى قيام الساعة. لا يقول الإنسان هذا لباس جديد لم يكن في عهد النبوة وبالتالي لا نحكم عليه بقول النبي صلى الله عليه وسلم، لأن تلك الأقوال والأحكام أقوال عامة يحكم بها على هذه المسائل. مثال ذلك نهى عن تشبه الرجال بالنساء ونهى عن تشبه النساء بالرجال، فكل لباس يأتي قد دخل في ضمن هذه القاعدة ننهى عنه. وهكذا أيضا فيما يتعلق بالمسائل الطبية، والعمل بالأمور الطبية والعمل في الأمور الطبية بالشريعة يترتب عليه مصالح كثيرة يمكن إعادتها إلى ثلاثة أنواع من المصالح. النوع الأول إرضاء رب العالمين، فإن الله عز وجل يرضى عن عباده إذا عملوا بشريعته وساروا على مقتضى تعاليمه، وإذا رضي الله عن العباد يسر الله لهم أمر آخرتهم وكذلك أمر دنياهم. ورضا رب العالمين من الأمور المطلوبة. والفائدة الثانية تحقيق المصلحة، فإن الشريعة قد جاءت بجلب مصالح الناس إليهم، فعندما نعمل بمقتضى الشرع في الأمور الطبية أو الأمور التقنية أو الفنية فإننا حينئذ نجلب المصلحة، لأن الشريعة مبنية على جلب المصالح ودرء المفاسد. وإذا تأمل الإنسان كل حكم شرعي وجد أنه يتضمن في ثناياه هذا الأمر واضحا جليا. والأمر الثالث رضا الناس بهذه الأحكام الطبية أو بهذه المسائل الطبية الواردة إليهم. فلو قدر أن مسألة طبية تخالف ما في اعتقادات الناس الدينية فإنهم يرفضونها وينفرون منها ولا يقبلونها، وبالتالي يكون ذلك سببا لإبعاد الخير عن الناس من جهة، ويكون ذلك سببا لوجود الاضطراب والفوضى عند الناس. إنسان يريد العمل بمقتضى الأحكام الشرعية والآخر يريد جلب ما يزعمه من مصلحة طبية. ومن هنا وجدنا مثل هذا التنازع في كثير من الدول الأجنبية التي ليس عندها شرع إلهي منبثق من شريعة محفوظة من التبديل والتغيير. ومن هنا وجدنا العديد من الأشخاص في كثير من الدول لما قدموا اكتشافات علمية أو طبية كان ذلك سببا لرفض ما لديهم والمطالبة بإيقاع العقوبات الشنيعة عليهم، بل قتل منهم طوائف. ومن هنا فتحكيم الشريعة في مسائل الطب يترتب عليه مصالح عظيمة. وأنا أضرب لذلك مثالا، عندنا مثلا في أبواب الجراحة الطبية في كل يوم ترد على الناس مستجدات جديدة وآلات حديثة ونظريات متجددة، فيما يتعلق بمسائل الجراحة. هذه النظريات إذا لم يعمل الناس فيها بمقتضى الضوابط الشرعية، وإذا لم يعمل الأطباء بمقتضى الضوابط الشرعية، فإنها ستكون سببا لإسخاط رب العالمين من جهة، وسببا لعدم تحقيق المصلحة كاملة، ويترتب في ضمن ذلك الفعل مفاسد عديدة، وكذلك يترتب عليه نفرة الناس وعدم قبولهم له. مثال ذلك في مسائل معالجة أو إجراء العملية الجراحية للمريضات من قبل الأطباء، إذا لم تلاحظ الضوابط الشرعية سيترتب عليه مفاسد، فإن النفوس البشرية يعتريها الضعف ويعتريها الشهوة، ولو كان الإنسان عنده شهادة طبية عالية، ولذلك قد يتصرف تصرفات غير مقبولة فيحدث من ذلك مفاسد. لماذا؟ لأنه لم تراعى التعاليم الشرعية في ذلك، ويترتب عليها أن من علم بمثل ذلك سينفر من وجود مثل هذه الجراحة، ويطالبون بعدم إجراء هذه العمليات الجراحية قاطبة، فخسرنا تخصصا مهما لعدم مراعاة الضوابط الشرعية في مثل ذلك. ومن أنواع الضوابط الشرعية التي جاءت بها الشريعة ما يتعلق بالأخلاقيات الطبية، وهذه الأخلاقيات على نوعين: النوع الأول أخلاقيات عامة يراعيها الإنسان في جميع أحواله، وأنا أضرب لذلك أمثلة، منها إخلاص النية لله عز وجل، فإن الطب فيه خدمة للناس، وخدمة الناس مأمور بها شرعا، فمتى أخلص الإنسان النية في عمله في الطب كان مأجورا مثابا، يستحق عليه الأجر والثواب، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. وينبغي بالطبيب أن ينوي بأعماله أن يحصل على أجر أخروي بسبب عمله الطبي، لا يكون يقول أنا عملي لله، لا بد أن يخصص فيقول لله من أجلي أن ينيلني الآخرة، فإن الله عز وجل قد أثنى على الذين يلاحظون الآخرة في أعمالهم الدنيوية، كما قال سبحانه: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. فنتقرب إلى الله بالرغبة في الجنة والهرب من النار. ومما يتعلق أيضا بالإخلاص أن يخلص الإنسان في زيارته للمرضى ويحتسب الأجر في ذلك، سواء كان طبيبا أو لم يكن، من زار المريض فهو في خرفة الجنة، يعني في ثمارها حتى يرجع. والنصوص الواردة في فضل زيارة المريض كثيرة. نموذج آخر من النماذج الأخلاقيات العامة الصدق. الشريعة وردت بالحث على الصدق والترغيب فيه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وعليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ومن هنا فإن الطبيب يكون صادقا ولا يكذب، سواء كان في حديثه للمريض أو في حديثه لغيره. وكذلك مما يتعلق بهذا أن الطبيب لا يتكلم بأمر إلا وهو واثق منه. قبل أن يثق بالخبر لا يتعجل بالإخبار عنه، مجرد الظنون والاحتمالات ما تقال للمريض، لأن هذا يوهن من عزيمته. وأنتم تعرفون أن للنفوس أثرا عظيما في العلاج، فإن نفسية المريض إذا كانت ضعيفة لم ينتفع بعلاجه. ومن هنا جاءت الشريعة بالحث على التثبت فيما يتكلم به الإنسان، ولا يتكلم إلا بما يتيقن منه، ولا يتحدث بالظنون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم. ومما جاءت به الشريعة في ذلك حفظ الأسرار، فالطبيب لا يدلي بأسرار المرضى الذين لديه لأحد من الناس كائنا من كان، فإن هذا من مقتضى الأمانة الطبية، حفظ سر المريض. وهذا يخطئ في كثير من المرضى، تجده إذا سأله أخو المريض وابن عم المريض أخبر، قال المريض في كذا في كذا في كذا. هذا الأصل فيه أنه ما يجوز، حرام على الطبيب أن يتكلم به ولا يخبر إلا المريض، إلا أن يجد سببا ومصلحة للمريض فيتكلم به من باب النصيحة له، كما لو رفض علاجا ويرى الطبيب أن هذا العلاج مهم له فيخبر أحد قرابته من أجل إقناعه بتعاطي هذا الدواء. والنصوص الواردة في حفظ السر كثيرة، منها النصوص الواردة في حفظ الأمانة والوفاء بالعهد: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعهود. ومما يتعلق بهذا أيضا الحرص على المصلحة العامة وتقديمها على المصلحة الخاصة، بحيث لا يهمل الطبيب في المصالح العامة، يكون هناك مريض فيه مرض معدن ثم يسكت عنه ولا يبلغ عنه، هذا من أنواع الخيانة ومن أنواع الغش للمسلمين، يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. في حديث جرير: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم. فإذا وجد مريضا فيه مرض معدي، سل أو إيدز أو غيرها، وكان هذا المرض ينتقل إلى الآخرين وخشي على الأمة من انتقال هذه الأمراض، بلغ عن هذا المريض ووضح للمسؤولين ما يتعلق به. ومن الأخلاقيات الطبية العامة التي وردت بها الشريعة عدم الإخبار بالعيوب التي تكون عند المريض، فإن بعض المرضى قد يرد عليه مرض بسبب ممارسات غير مرغوب فيها أو أفعال محرمة، فيأتي بعض الأطباء ويتكلم بمثل ذلك، وهذا حرام ولا يجوز، نوع من أنواع الغيبة. والله عز وجل يقول: ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ ومن هنا لا يتكلم بمعايب الآخرين، خصوصا أن الطبيب قد يطلع على خفايا المريض، لأنه سيتحدث معه عن قصته المرضية وعن أسباب المرض الذي لديه، فقد يكون في ذلك أمور محرمة مخالفة للشرع أو لما اعتاده الناس، فلا يجوز له أن يخبر بذلك، وهذا من أنواع المحرمات. قالوا: يا رسول الله، أرأيت إن كان فيه ما نقول؟ لما فسر الغيبة بأنها ذكرك أخاك بما يكره، قالوا: يا رسول الله، أرأيت إن كان فيه ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. وهناك أمور خاصة بالطبيب وأخلاقيات تختص بالطبيب، من هذه الأخلاقيات ألا يمارس الطب إلا من كان أهلا له، فلا يتقدم الإنسان أو يفعل أمرا طبيا وإجراء طبيا إلا إذا كان مخولا بمثل ذلك. ومن هنا نعلم خطأ أولئك الذين يصفون الوصفات الشعبية والعادية التي لم تعرف بتجربة ولم يتأكد للناس صلاحية مثل هذه الوصفات، فإن هذا قد يترتب عليه أن يتعاطى المريض مثل هذه الوصفات فتكون سببا لهلاكه أو زيادة مرضه أو تأخر شفائه، فيكون سببا في لحوق الإثم بذلك الواصف. وهكذا أيضا فيما يتعلق بالأطباء، لا يتحدث الطبيب إلا بما يتقنه، ومن هنا نعلم خطأ بعض الأطباء الذين يتكلمون في غير تخصصاتهم بما لا يتقنونه في تلك التخصصات، قد يكون أعرف من غيره لكن لا يتكلم إلا بعد مراجعة ومطالعة وتقليب نظر وسؤال لأهل الاختصاص. ومما يتعلق بهذا أن الشريعة ترغب في استمرار الطبيب في تعلم العلم الطبي، لأن هذا الطب ليس مقصورا على أشياء معينة تكون مختصة بزمان دون زمان آخر، بل في كل وقت وفي كل زمان يكون هناك مستجدات وأشياء جديدة، فيقوم الطبيب بتعلم هذه المسائل الجديدة التي ترد عليه. ومن الأخلاقيات الطبية الخاصة بهذا عدم دخول الإنسان في إجراءات طبية وهو لا يتيقن أو يغلب على ظنه أن هذه الإجراءات الطبية ستكون ناجحة، لأن الشريعة لا تجيز الاعتماد على الشك والاحتمالات المتساوية، خصوصا فيما يتعلق بجراحة الأبدان أو إدخال الأدوية إليها، لأن مثل ذلك يؤثر. وكذلك مما يتعلق بهذا رعاية جانب المصلحة والمفسدة، فإن كل إجراء طبي لا بد فيه من وجود هذين الجانبين، فإنه ينفع من جهة ويضر من جهة أخرى، فلا يكون الطبيب مثل الأعور لا ينظر إلا إلى جانب واحد من جانبي الدواء، فإن هذا مما يلحق الضرر بالآخرين ويعتبر من أنواع الأذية التي تدخل في قوله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ومن أنواع الأخلاقيات الطبية المتعلقة بهذا الحرص على براءة الذمة وعدم إدخال شيء من المال الحرام في جيب الطبيب من المريض، فإن بعض المرضى يذهبون إلى أطباء فيطالبونهم بإجراءات طبية وهم لا يحتاجون إليها، خذ الإشاعة الفلانية واعمل التحليل الفلاني، وهذا من أنواع المحرمات من ثلاثة أوجه: الوجه الأول أنه أكل للمال بالحرام، وأكل المال بالحرام من كبائر الذنوب ومن أنواع الظلم، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. والنوع الثاني من أنواع الإثم الوارد على من يفعل هذا الفعل أن هذا الإجراء سيؤثر على المريض سلبا بما لا فائدة له فيه، فإن الإشاعة لها تأثير والدواء الذي يأخذه المريض له تأثير سيء، فإذا صرف هذا الدواء للمريض وهو لا يحتاج إليه فإنه سيؤثر على بدنه فيكون من أنواع الأذية والاعتداء على الأبدان. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، وهذا لم يسلم من يده. والنوع الثالث من أنواع الآثام في مثل هذا الفعل أنه خيانة للأمانة التي اؤتمن عليها، فإن الطبيب مؤتمن، إنما جاءه المريض وأتمنه على بدنه وطلب منه أحسن الإجراءات وأفضلها فيما يتعلق بحالته، فعندما يصرف له دواء لا يحتاج إليه أو يطالبه بإجراءات طبية وهو لا يحتاج إليها يكون قد خانه، والخيانة من صفات أهل النفاق. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة، ينصب على أسته، يقال هذه غدرة فلان بن فلان، وهذا نوع من أنواع الغدر والخيانة. ومما يتعلق بهذا أيضا أن بعض الأطباء يكون بينه وبين بعض الشركات التي تورد الأدوية علاقات ومعاملات، فيقولون له: لك نسبة من قيمة الدواء متى اشترى منا مرضى جاءوا من طريقك، فيقوم بترك الدواء الطيب النافع من أجل دواء أقل منه أو دواء أكثر أجرة من الأول بدون داع، وهذا من أنواع السحت ومن أنواع الرشوة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أيما جسد نبت على سحت فالنار أولى به. ويقول صلى الله عليه وسلم: لعن الله الراشي والمرتشي. ومن هنا فيحذر الإنسان من التعاقد مع مندوبي مبيعات الأدوية بمثل هذه التعاقدات، ويحذر من بعض هذه الهدايا المقدمة للإنسان في نفسه. ومن الأخلاقيات الطبية التي يجب على الأطباء أن يراعوها بذل الأوقات في عملهم الذي يطالبون به، بحيث يؤدي الأمانة التي اؤتمن عليها. فالطبيب مؤتمن على أداء هذا العمل، فلا يشتغل بأحاديث جانبية تشغله عن المرضى، ولا يتحدث مع المرضى بأحاديث لا علاقة لها بما قدموا إليه من أجله، وإنما يقتصر على الحديث معهم فيما ينفع ويؤدي الهدف الذي من أجله حصل التعاقد بينه وبين المنشأة الطبية، سواء كانت حكومية أو أهلية، لأنه مستأجر ومؤتمن على هذا الوقت، فلا يجوز له عدم بذل هذا الوقت فيما استأجر له. ومما يتعلق بهذا أيضا حفظ الملفات الطبية بحيث لا تكون عرضة لكل من أراد الاطلاع عليها، لأن هذه من الأسرار المؤتمن عليها. وأيضا لا يكتب في هذه الملفات إلا ما فيه نفع على وفق الأنظمة المقررة لهذا. ولذلك تجد بعض هذه الملفات الطبية فيه الصفحات الكثيرة نصفها وثلاثة أرباعها لا ينتفع به في حالة هذا المريض. كل طبيب يكتب كتابة من أجل أن يبتعد هذا المريض عن إلى جهة أخرى، وبالتالي تتضخم هذه الملفات، وإذا جاء الطبيب الآخر وجد ملفا ضخما عجز عليه متابعة حال المريض وإعطاء الوصف الدقيق لحالته، لكون أكثر الأوراق الموجودة في ملفه لا علاقة لها بحالته الصحية. وهكذا أيضا فيما يتعلق بالمرضى لا بد أن يراعوا الأخلاق الشرعية الواردة في معاملتهم مع الطبيب، فلا بد أن يقوم المريض بتقدير الطبيب، فإنه من المحسنين له، والله عز وجل يقول: وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان. وكذلك يحرص المريض على وقت الطبيب، فلا يصرفه في أمور لا علاقة لها بعمله وبطبه. وهكذا أيضا يكون صريحا وواضحا وصادقا مع الطبيب، لئلا يكون كلامه سببا في خطأ الطبيب. ومن خلال ما سبق نعلم أن هذه الشريعة شريعة كاملة وواضحة، وتتحقق المصالح بتنفيذ توجيهاتها وتعليماتها، ولا يمكن لمثلي أن يستقصي جميع الأخلاقيات في مثل هذا الحديث العابر، ولكن المقصود إيجاد نماذج يستفاد منها. وقد ألف في الأخلاقيات الطبية مؤلفات عديدة، وكل من هذه المؤلفات ذكر نماذج والتفت إلى جهات وخفي عليه جهات أخرى. فمراجعة مثل هذه الكتابات والاعتناء بها ونشرها وتعميمها من القربات التي يؤجر الإنسان عليها. وفي آخر حديثي أنبه إلى قضية مهمة متعلقة بالأحكام الشرعية التي لها علاقة بالأمور الطبية، فإن كثيرا من الناس سواء كانوا من المرضى أو من الأطباء يتحدثون بها وهم لا يتقنونها ولا يعرفون ضوابطها. الطبيب عندما يكون متقنا لفنه عارفا بتخصصه يظن أنه قد أحاط بالأحكام الشرعية والفقهية المتعلقة بهذه المسائل الطبية التي من فنه، وبالتالي تجده يفتي، وهذا من أشنع الأفعال وأخطرها. ولم أجد في كتاب الله عز وجل ذنبا وقع التشنيع على صاحبه مثل التشنيع على جريمة القول على الله بلا علم. قال سبحانه وتعالى: ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. هل في القرآن في جريمة أخرى مثل هذا التشنيع؟ قال تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، يعني لا يوجد أحد أظلم من أولئك الذين يكذبون على الله. وكون الطبيب يكذب على الله ويقول هذا يجوز وهذا ما يجوز لابد من الحذر منه. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار، فكيف بالكذب على الله عز وجل بأن نقول أباح الله كذا وحرم الله كذا؟ ومن هنا فينبغي بنا أن نصون ألسنتنا من هذه الجريمة الشنيعة. وبعض الناس قد يستند على أشخاص لا يصح الاستناد عليهم، تجده يفتي ويقرر حكما شرعيا، فإذا سألت عن من أين أخذت هذا الحكم قال: وجدت في الجريدة الفلانية. وهل الجرائد والتحقيقات الصحفية مصادر للعلم الشرعي ومصادر للأحكام الفقهية بحيث يستند على ما فيها؟ وهكذا أيضا نجد بعضهم يعتمد على فتوى بعض من تستضيفهم بعض القنوات التلفزيونية وهو لا يعرف عن ذلك المتكلم علما ولا فضلا ولا ورعا، وهذا أيضا لابد أن نحذر منه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. وعندنا في هذه البلاد هناك تقريرات شرعية وهناك طرائق مرعية لابد من السير عليها، فالطبيب لا يعتمد على فتوى كل مفتي، وإنما هناك جهات رسمية يعتمد على ما يصدر عنها من الفتاوى. الفتوى الشخصية التي تعمل بها في نفسك هذه استفتي فيها من تثق في علمه ودينه، لكن فيما يتعلق بالكشف على المرضى ومعالجتهم وإجراء العمليات لهم هذا لابد فيه من فتوى معتمدة من جهات الرسمية، لأن هذه المسألة تعدت جانب الفردية وأصبحت متعلقة بأشخاص وبحقوق، ووراءنا قضاء سيقضي في هذه المسائل، والقضاء لا يقبل منك أن تقول سمعت المفتي الفلاني يفتي بكذا. مثل هذا ليس مصدرا لأخذ الحكم الشرعي في مثل هذه المسائل. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين، وأن يصلح أحوال الأمة، وأن يوفق الجميع لما يحب. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.
هذا سائل يقول: إذا كان إخبار المريض يترتب عليه تردي حالته النفسية ومن ثم تفاقم المرض، فهل يجوز الكذب والتحايل عليه علما بأن هذا سيكون له أثر جيد على المريض؟
الأصل أن الكذب حرام ولا يجوز، ومن هنا لا يجوز أن يكذب عليه في الخبر. ثم يتعلق بهذا الخبر أحكام شرعية، لأنه ستجرى له إجراءات طبية، وهذه الإجراءات لا بد أن يستأذن فيها، وليس للطبيب حق في أن يجري أي إجراء طبي على مريض إلا بعد استئذانه متى كان عقله موجودا وكان من البالغين. ومن هنا فإن بعض الأطباء لما يريد أن يجري إجراء طبيا متعلقا بامرأة يطلب إذن وليها أو يطلب إذن زوجها، هذا الإجراء خاطئ، إنما هي المريض فلذلك يطلب الإذن منها هي، ولا يطلب من زوجها ولا من وليها. وهكذا أيضا فيما يتعلق بالرجال، إذا تقرر هذا فإذا كان هناك مرض فلا بد من إخبار المريض به من أجل أخذ الإذن منه بإجراء ما يتعلق بحالته من إجراءات طبية. لكن قد يقوم الإنسان بطرائق مختلفة بحيث يهون هذا الخبر على المريض، فيقوم بالتدرج به قليلا قليلا، يقوم بإخباره بأحوال كثير من المرضى الذين كانوا في مثل حالته وأصيبوا بمثل هذا المرض، وكان عندهم مرض أشد وطأة منه ومع ذلك شفاهم الله ونحو ذلك. أما أن يكتم على المريض ولا يخبر هذا ما يجوز، وما جاءك إلا من أجل أن تخبر عن حالته. بعض المرضى يعطي إذنا عاما فيقول: يا أيها الطبيب انظر لحالتي وأعطني الإجراء الطبي ولا تخبرني بالذي فيه ولا تخبرني بآثار هذه الأدوية. فمثل هذا هل يكون إذنا أو لا يكون إذنا؟ هذا اختلف فيه فقهاء الشريعة من المتقدمين ومن المتأخرين، وأكثر الفقهاء يقولون هذا لا يعتبر إذنا شرعيا، لا بد من إبلاغه بحالته كاملة وشرح آثار الدواء له.
هذا سائل يقول: أنا طبيب نفسي وأضطر للكشف على المريضات المنومات بالمستشفى، وذلك في وجود الفريق العلاجي كاملا بدون خلوة، وتكشف المريضة وجهها أحيانا فأقوم بالكشف عليها، وهذا الكشف للوجه مهم للتشخيص في بعض الأمراض النفسية لمعرفة حالة المريضة النفسية سواء في الاكتئاب أو في الهوس أو في غير ذلك، فما حكم هذا الفعل؟
نقول: أولا كشف كشف الطبيب على المريضات هذا من باب الضرورات، لأن الأصل منع رؤية الرجل لشيء من عورة المرأة ومما يجب عليها تغطيته، لقول الله جل وعلا: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. ويستثنى من هذا حالة الضرورة، وحالة الضرورة يراد بها أن يلحق ضرر بالمريض إذا لم يكشف عليه. وقاعدة الضرورة تبيح المحظور، لها شروط لا بد من توفرها. أول هذه الشروط أن الضرورة تقدر بقدرها، ومن هنا فلا يكشف إلا على المكان الذي يحتاج للكشف عليه. إذا كان هناك جرح في القدم فلا حاجة إلى أن تكشف الساق، وإذا كان هناك عملية زائدة فلا يجوز له أن ينظر إلى غير محل الزائدة، سواء كان في بطنها أو في وجهها أو في رجليها أو في غير ذلك من أجزاء جسدها. الشرط الثاني ألا يمكن اندفاع الضرورة إلا بفعل هذا المحظور. فإذا كان هناك طبيبة تقوم بمثل هذا العمل فإنه يمكن اندفاع هذا الضرر بواسطة تلك الطبيبة، ومن ثم لا يجوز للطبيب أن يكشف والحال هذا. الأمر الثالث أو الشرط الثالث أن تكون الضرورة والضرر أعظم من المحظور، فإذا كان الضرر أقل فإنه لا يجوز أن يقدم الإنسان على فعل المحظور. ومن هنا نعلم أن الكشف، كشف الفريق الطبي الذين يتعلمون ولا يعالجون على المرأة الأجنبية، هذا ما يجوز إلا أن تتحقق بذلك مصلحة عظيمة لا يمكن تحققها إلا من مثل هذا الكشف. ومن هنا لابد على من يقوم بتقسيم الطلاب والطالبات في الطب من جعل الطلاب سواء وجعل الطالبات لوحدهن، ما يجعل الفريق الطبي مختلط بين رجال ونساء، هذا من جهة. والجهة الثانية أن يخصص لكل صنف ما يوافقه.
هذا سائل يقول: ما هي الضوابط في تعامل الطبيب مع الطبيبة التي تعمل معه، وهل أحكام الطبيب مع الممرضة والطبيبة كأحكام الأجنبيات مطلقا أم هنالك استثناء أو فرق؟
الطبيب والطبيبة إذا لم يكن بينهما محرمية فهما أجانب، ومن ثم لابد من مراعاة الحكم الشرعي في ذلك. مثلا الخلوة حرام لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخلو رجل بامرأة. مثلا السفر لا يكون إلا مع محرم. مثلا لا يجوز للرجل أن ينظر إلى شيء من بدن الطبيبة سواء كان في وجهها أو في غيره، ولو كانت كاشفة وقد أخطأت في كشفها لكن ما يحق لك أن تنظر إلى وجهها، لأن الله عز وجل قد أمر بغض الطرف، ومن صرف نظره عما لا يحل له أبدله الله حلاوة يجدها في قلبه إلى قيام الساعة. هكذا أيضا فيما يتعلق بالمس، لا يجوز للطبيب أن يمس زميلته لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يغرز في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. وهكذا أيضا فيما يتعلق بالاختلاط، لابد من ترتيب الأمور بحيث ينتفي منها الاختلاط، وإذا كانت الإدارة الطبية لا توافق على مثل ذلك لابد من المطالبة والإلحاح ونصيحتهم وبيان الحكم الشرعي في مثل ذلك وبيان المصالح المترتبة على مثل هذا الإجراء. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يصلح أحوال الأمة، وأن يردهم إلى دينه ردا جميلا، وأن يجعل أطباءنا يقومون بالأعمال المناطة بهم على أتم وجه، وأن يجزيهم عنا خير الجزاء، وأن يجعلهم موفقين معانين، كما نسأله سبحانه أن يصلح أحوال الأمة جميعا، وأن يردهم إلى دينه ردا موفقا جميلا، وأن يوفق ولاة أمورنا لكل خير، وأن يجعلهم أسباب هداية وصلاح وسعادة للناس أجمعين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.